إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه مآب. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. قال البخاري في صحيحه: قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرقوا هؤلاء؟ يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ولما سمعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الرحمن أنكروا ذلك، فأنزل الله فيهم وهم يكفرون بالرحمن. وهم يكفرون بالرحمن، فيه مسائل. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، إيه علاقة هذا الأمر بكتاب التوحيد؟ أن من أصول التوحيد ومن أركان التوحيد توحيد الأسماء والصفات. وما يعني توحيد الأسماء والصفات؟ يعني أن نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه وما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك بكل ما سمى به نفسه وسماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، من غير تعطيل ولا تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. إذن من جحد تعني من كذب، قال لم يعني كذب الأمر أصلا، كذب الصفة، قال ليس رحمنا وليس رحيما، وكذب ظواهر الآيات. وهذا فعل المشركين وفعل غلاة النفاه من هذه الأمة، أو ممن انتسب للأمة، غلاة النفاه الذين أنكروا الاسم والصفة وكذبوا صريح القرآن، فقالوا لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فكذبوا صريح القرآن، فحكمهم أنهم كفار نوعا وعينا ويلحقون بالمشركين. كذلك من جحد يعني أنكر، تعني من أنكر متأولا، وهؤلاء على درجات في تأويلاتهم. فمنهم من أثبت الاسم وأنكر الصفات جملة كالمعتزلة، وتأولوها تأولا بعيدا، وهؤلاء وقع الخلاف في تكفير أعيانهم. وجمهور أهل السنة على أن أقوالهم كفر ولا يكفر أعيانهم حتى تقام عليهم الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها. يبدأ إيه؟ ثم جاء بقى الأشاعرة والماتريدية والكلابية ومن لف لفهم ونحى نحوهم، الذين أثبتوا بعض الصفات وأنكروا بعضها أو تأولوا بعضها أيضا تأولا بعيدا، وهؤلاء باتفاق أهل السنة مبتدعة. يبقى عندنا المعتزلة أثبتوا الذات والأسماء ونفوا الصفات، ودولت إقامة الحجة عليهم أن يقال لهم أثبتتم لله ذاتا؟ قالوا نعم. قلنا هل تشبه ذوات المخلوقين؟ قالوا لا. قلنا ونحن كذلك نثبت لله صفات لا تشبه صفات المخلوقين. وأما الأشاعرة والماتريدية والكلابية وغيرهم الذين أثبتوا الذات وبعض الصفات وأنكروا البعض الآخر، فيقال لهم، وأغلب ما أنكروا أنكروا صفات الأفعال وأولوها بالإرادة، فأولوا الضحك بإرادة الخير، وأولوا الغضب بإرادة العقاب وغير ذلك، إرادة الثواب وإرادة العقاب وغير ذلك، نفوا صفة المحبة وصفة الرضا والغضب والمجيء والإتيان والنزول وغير ذلك والاستواء. لكن ما بيثبت الآية ويتأول المعنى بها خلاف الظاهر بغير موجب. طيب دولت من إقامة الحج عليهم تكون بأن نقول لهم أثبتتم لله الصفات؟ قالوا نعم. قلنا لهم الصفات التي أثبتوها لله هل تشبه صفات المخلوقين؟ يعني الحياة والكلام والعلم والإرادة تشبه حياة وكلام وعلم وإرادة المخلوقين؟ لك لا. نقول وكذلك باقي الصفات، فما نقوله في بعض الصفات نقوله في الباقي. يبقى مثلا باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات، يبقى دايرة حوالين كلمة جحد ديت، ونعرف ايه المقصود بها، والمقصود بالجحود الكفر، وده أسوأ درجات الجحود وأفحشه، ودي اللي وردت فيه الآية. طيب نيجي على الكلام كده بسرعة. سبب نزول هذه الآية معلوم مذكور في كتب التفسير، وهو أن مشركي قريش جحدوا اسم الرحمن عنادا. ده الثابت. هل بقى جحدوه أيام صلح الحديبية؟ وده ثابت في الحديث أيضا، لما كتب النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، أو أمر عليه أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ما الرحمن الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم، فقال امحوها علي، قال هذا من محمد رسول الله، قالوا لو نعلم أنك رسول الله ما صببناك عن البيت وما قتلناك، ولكن اكتب هذا من محمد بن عبد الله، قال امحوها يا علي، فلم يمحوها علي، شقت على نفسه جدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن قارئا، قال له أشر إليه، ومحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده صلى الله عليه وسلم. الحديث ده أصل في أبواب السياسة الشرعية والتفاوض لتحصيل مصالح المسلمين وتقليل المفاسد عليهم، وأصل فيما يمكن أن يدخله التنازل وما لا يمكن أن يدخله. المهم يعني قيل إن ده سبب نزول آية، وقيل إنها نزلت بمكة، سورة الرعد سورة مكية أصلا، خلاص سورة الرعد سورة مكية، وهم يكفرون بالرحمن سورة الرعد مش كده. قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيقول اللهم يا رحمن يا رحيم، فيقولون انظروا لهذا الذي يزعم أنه يعبد إلها واحدا وهو يدعو اثنين، فأنزل الله عز وجل قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالمهم سبب نزول الآية أو هي تدل على وترد على من كفر وجحد اسم الله تعالى. بيقول هنا بقى فإن جهم بن صفوان ومن تبعه يزعمون أنها لا تدل على صفة قائمة بالله تعالى، وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم. لا، غلاة الجهمية أنكروا الاسم والصفة، تبعهم على نفس المبدأ الفاسد اللي هو تقديم العقل على النقل، واللي هو استعمال القواطع العقلية، واللي هو تأويل النصوص بلا موجب، في المبدأ في المنهج. أما في أحد الأقوال لا، لهم مقالات شنيعة كفروا بها خلاص، ولم يلتزمها من بعدهم من المبتدعة المعتزلة، والمعتزلة لهم مقالات شنيعة
ولم يلتزمها من بعدهم من الأشاعرة، بل إن الأشاعرة ردوا عليهم. الأشاعرة أصل نشأتهم رد على المعتزلة في المرحلة الثانية والمتوسطة من مراحل حياة أبي الحسن الأشعري، لما نظر أبا علي الجبائي، أبا علي الجبائي وهو زوج والدته، وقطع أبو علي في المناظرة فتركه أبو الحسن وعمد إلى الرد على المعتزلة. فقوله فلهذا كفرهم كثيرون من أهل السنة، لا كفروا من الجهمية مش المعتزلة ولا الأشعر، غلاة الجهمية. غلاة الجهمية دول اللي بيكذبوا صريح القرآن، الذين يكذبون صريح القرآن. قال علامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولقد تقلد كفرهم 50 من العلماء في البلدان، ولا الكائي للإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني، إلى آخر ما ذكره ابن القيم في نونه. يقول فإن هؤلاء الجهمية ونوافقهم على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله ونعوت جلاله. هالكلام يقول هنا مهم جدا، نركز فيه. يقول وبنوا هذا التعطيل على أصل باطل أصلوه من عند أنفسهم. يبقى الضلال جه منين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا، مش كده؟ دول لم يتبع ما أنزل إليه، إنما أصلوا من عند أنفسهم. إيه الأصل اللي أصلوا عند نفسهم؟ قالوا إن إثبات صفة يستلزم إثبات الجسم، وأن الصفات التي تسمى أعراض لا تقوم إلا بجواهر واللي هي مخلوقات. فإذا أثبتنا، شو بقى الفتاكة بقى، فإذا أثبتنا صفات لله عز وجل يلزم أننا نشبه الله بالمخلوقات، ويلزم ذلك أن يكون الله عز وجل مخلوق والعياذ بالله. فقالوا نوحد الله وننزهه عن هذا، فجعلوا جحودهم وإنكارهم توحيدا. وكلمة التوحيد دي كل يدعي وصلا بليلة، وليلة لا تقر لهم بالباكية، إذا اشتبكت دموع في جحود يعرف من بكى ممن تبكى. انت عندك دلوقتي الصوفية عندهم التوحيد، التوحيد اللي هو ايه؟ وحدة الوجود. والنفاه دولت او المعتزل اللي عندهم التوحيد نفي الصفات، واخد بالك؟ والاشاعر عندهم التوحيد اثبات الصانع، اثبات الخالق، كل واحد ليه موال، واخد بالك؟ جزاك الله خير. عشان كده ربنا يرضى عن شيخ الاسلام تيميه، والله ربنا يرضى عنه ويرفع قدره في المهديين، هو اللي دخل في وسط الاشتباك ده وبدا يفند المقالات ويؤصل الاصول ويضع التقسيمات. عشان كده ترجمته يقولوا ايه؟ واستدل لمذهب اهل السنه بمقدمات بديعه لم يسبق اليه، كان متفنن في الاسلوب، فيمسك الآيات والأحاديث بإيده كده ويطلع منها ومن كلام السلف، كان واسع للطلاع جدا في كلام السلف رحمه الله رحمة واسعة. فأنا عايز بس تاخد أصل الموضوع ده، كان فضل شغلني فترة، إيه اللي يخلي واحد طبيعي كده ينكر صفات ربنا؟ إيه يعني اللي حصل له؟ فاعرف بس منشأ الضلال جه منين؟ منشأ الضلال تحسين الظن في العقول وإساءة الظن في الوحي. منشأ الظن تقييم خاطئ للنفس وللآخرين. قيموا الصحابة غلط وقيموا نفسهم غلط. قيموا الصحابة إن هم سذج وبسطاء ناس طيبين ما همش أهل دراية، وقيموا نفسهم إن هم أصحاب عقول وأصحاب ذكاء وإن هم نخب، قيموا نفسهم كده. فالتقييم الخاطئ للنفس والغير، الإعراض عن الوحي وإساءة الظن بالوحي وإحسان الظن بالعقول، كل ده أسباب للإيه؟ لهذا الضلال. فأصلوا أصلا باطلا من عند أنفسهم، فقالوا هذه الصفات هي صفات الأجسام، فيلزم من إثباتها أن يكون الله جسما. طيب أول حاجة عملوها إيه؟ أنهم شبهوا الله عز وجل بخلقه، فاعتقدوا أن إثبات الصفة يقتضي الإيه؟ التشبيه. ثم نزهوه عن ذلك بأن نفوا عنه الإيه؟ الصفة. يبقى بعدين عطلوه من صفات كماله، فلما يتعطل من صفات كماله يبقى لا يسمع ولا يبصر ولا يرى ولا يتكلم ولا يجيء ولا يقدر على شيء، كل الحاجات يعني نفوا عنه هذه الصفات. ايه ده بقى؟ لما نزهوه عن الصفات ديت او نفوا عنه الصفات ديت وعطلوها عنه، ايه اللي يحصل بقى؟ شبهوه بالمعدوم او بالجمادات، شبهوه بالمعدوم او بالجمادات. مين المعدوم؟ اللي ملوش لا ذات ولا صفة، مش كده؟ وده عند الفلاسفة، شكل الفلاسفة كفار نوعا وعينا. هو جملات الفلاسفة اللي بينفوا بيقولوا ان ربنا ملوش ذات والعياذ بالله، بيقولوا هو وجود مطلق لا يحد حتى بالذات، وجود ساري. فابن تيمية يقول كده، يقول هذا الوجود لا يتصور الا في الذهن فقط، مفيش حاجة اسمها وجود من غير ذات. خلاص كده؟ يبقى دولة اللي شبهوا الله عز وجل بالايه؟ بالمعدوم. وهناك من شبهوه بالجماد، ان هو نفوا عنه السمع والبصر والكلام وغير ذلك. المهم بقى الفريق الثالث بعد ما شبهوه اولا بالايه؟ بالخلق، ثم عطلوه من صفات كماله، بعد كده شبهوه ثالثا بكل ناقص وايه؟ ومعدوم. فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بجلاله وعظمته، وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمته. احنا بنسأل سؤال بسيط جدا، بنقول لهم قل أأنتم أعلم أم الله؟ طب أأنتم أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كده العقيدة الفتوى الحموية من أروع ما يكون. إخوة أنا عايز إخوة تقرأ الفتوى الحموية، مش تاخد منك مثلا ساعة تقرأ الفتوى الحموية لمن؟ ابن تيمية شيخ الإسلام الحموية الكبرى، وشوف هو بيرد على المعنى ده إزاي، ولوم إن دي قضية من أخطر القضايا، ولوم حديث سلمان إن اليهودي بيقول له علمكم رسولكم كل شيء، قال له أجل حتى الخراء، حتى مسألة دخول الخلاء وإزاي الإنسان يقضي حاجته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم علمهم الخراء أو دخول الخلاء، فلازم يعلمهم من باب الأولى التوحيد وصفات الرب جل وعلا. يبقى المسألة دي لازم تكون واضحة، المسألة لازم تكون إيه؟ لازم تكون واضحة. إن المسألة مهش يعني مش مجرد واحد هيم في كلامه ونسلم له بيه. وبعدين لو إن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو بيقول لهم ايه؟ بيقول لهم المشكله المشركين واليهود والنصارى اللي عاشوا ايام النبي عليه الصلاه والسلام ما طلعوش الشبهات دي، ما فهموش من الادله اللي انتوا فهمتوه منها ده، والا لو فهموا ان الادله فيها هذه النقائص لعيروا النبي صلى الله عليه وسلم بها ولضعفوا منهجه ودينه بها. المهم هي الفتوى الحمويه رائعه، رحم الله شيخ اسامه تيميه، الحمويه والتدمريه وغيرها بقى، بس الحمويه تحديدا تكلف نقطه الاسئله اجابه على الحته دي بالظبط. خلاص؟ وجايب بقى التأصيل في الرد عليه، وجايب تاريخ المقالات بتاعتهم. طيب بيقول فتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة من إثبات ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على مليق وجلاله وعظمته، وهذا الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، فإنهم أثبتوا لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. أثبتوا ونفوا، أثبتوا ونفوا، نفوا عنه التعب اللغوب، نفوا عنه مشابهة الخلق، نفوا عنه السنة والنوم، صح كده؟ يبقى إثباته نفي. عشان كده نقول إيه؟ عايز تجملهم في قول واحد تقول نؤمن بكل ما وصف الله به نفسه، تشمل الإثبات والإيه؟ والنفي. وهيجيب بقى الرد عليهم كده، بيقول إيه بقى؟ فإن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات يحتذي حذوه، فكما أن هؤلاء المعطلة يثبتون لله ذاتا لا تشبه الذوات، فأهل السنة يقولون ذلك ويثبتون ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم بصورة لا تشبه فيها صفات وصفات المخلوقين. طيب بيقول فإنهم أمنوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يتناقضوا، أولئك المعطلة كفروا بما في الكتاب والسنة من ذلك وتناقضوا، فبطل قول المعطلين بالعقل والنقل، ولله الحمد والمنة. وإجماع أهل السنة من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة المسلمين. وهذا يجي بقى ايه الناس اللي ردوا على الايه الكتب اللي ردت على كل هؤلاء. طيب قوله في صحيح البخاري عن علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كان علي رضي الله عنه حدث في خلافته ما يسمى بالقصاص أو الوعاظ، ناس لهم نغمة صوت، في نغمة فيها تحزين وفيها رخامة كده فبتجذب الناس، وعندهم انهم يقعدوا يحكوا قصص والنفوس مجبولة على الانجذاب للقصص فيحكوا قصص، وكانوا لا يدققون في الأسانية ويقولوا يتساهلوا في المسألة دي، يقول لك لأن القصص دي احنا عايزين نزهد الناس في الدنيا ونرغبهم في الآخرة. فكان علي رضي الله عنه ينهى عن هذه القصص الملفقة ويقولوا حدثوا الناس بما يعرفون، بلاش تعودوا تجيبوا أحاديث غريبة وحاجات لا تبلغها عقول الناس، كلموا أهل الناس فيما يفهمونه، ولكل مقام مقال ولكل حدث حديث. الكلام مع أهل العلم غير الكلام مع عوام الناس، لكل مقام مقال، والبلاغة مراعاة المقال لمقتضى الحال. في كليات الدين والجمل الثابتة التي يلتقي عليها عموم المسلمين، وهناك دقائق العلم والأحاديث التي تحتاج إلى دقيق الفهم حتى لا يساء فهمها وحتى لا يساء الظن بالشرع وغير ذلك. شكل الحديث ده هو أصل في الرد على اللي بيعملوه بتوع داعش، هو بيظهروا الإسلام في مظهر قبيح وبيضعوا الإسلام في السباق الحضاري في الذيل بعد ما كان في المقدمة. وهناك من يريد من أعداء الإسلام أن تظل هذه الصورة مصدرة، عشان كده حرص غير عادي على أن تكون إصداراتهم في أجود الإخراج الفني، جودة غير عادية واحترافية، وإصرار غير عادي أنهم يصدروا إصداراتهم باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية عشان يخاطبوا إيه الغرب. هذا هو الإسلام، هو بيصدروا الصورة أنه هو ده الإسلام، إصرار غير عادي إنهم يخاطبوا الغرب بالإيه باللغات المختلفة. طيب بيقول: فيأتون في قصصهم بأحاديث لا تعرف، أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام لا تعرف من هذا القبيل، فربما استنكرها بعض الناس وردها، وقد يكون لبعض هذه الأحاديث أصل أو معنى صحيح، فيقع بعض المفاسد لذلك. فأرشدهم أمير المؤمنين رضي الله عنه لأنهم لا يحدثون عامة الناس إلا بما هو معروف ينفع الناس في أصل دينهم وأحكامهم من بيان الحلال من الحرام الذي كلفوا به علما وعملا دون ما يشغل عن ذلك، مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله، فيفضي بهم إلى التكذيب، ولا سيما مع اختلاف الناس في وقته وكثرة خوضهم وجدلهم. يعني كان لما تيجي تتكلم الناس في موضوع بلاش تغرد خارج السر، شوف انت الوضع كده اللي تقدر تحمل الناس عليه ايه. جزاك الله خيرا. فمثلا لو انت هتكلم الناس في مسألة هجرت من زمن بعيد وقلت لهم هذا هو الدين، فأول ما يحدث هذا ممكن يحدث تكذيب، لكنك لو تدرجت مع الناس وأصلت لهم الأصول ووضعت لهم المقدمات وضربت لهم الأمثلة وأتيتهم بتفسير الآيات المختلفة وأفهمتهم حكمة الشرع وعلة الحكم قبلوا. كذلك أنت ممكن تتحدث الناس ببعض الرخص فيسيء الظن بالشرع ويتفلتوا، كذلك ممكن زي مثلا حكاية التفصيل في حكم تارك الصلاة، فانت قلت للناس بقى وهذا ليس الكفر المخرج من الله، فكان العلماء يكرهوا التفصيل ده في الخطب الجمع والوعظ، لا مقام طلب العلم لو عند الضبط ايه لا يشتغل قاضي هيقضي بين الناس ويحكم بقى ده كفر ولا لا، اما غير كده يتركوا احاديث الوعيد كما هي. هو بيذكر ان الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان لا يحب ان يقرأ على الناس أو يذكر الناس إلا ما ينفعهم في أمر دينه. طيب قوله وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس انه راى رجلا انتفض لما سمع حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، انتفض استنكارا لذلك مش عاجبه، فقال ما فرق هؤلاء؟ يعني ايه الخوف اللي عند الناس دي لما يسمع القران المحكم اللي هو البين الذي لا يحتمل الا معنى واحد في الفهم، فيرق له ويخاف ويخشع. واذا سمع المتشابه يعني الذي يحتمل اكثر من معنى مع ابنه نفس المشكاه وصدر من النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغنا الوحي عن الله عز وجل، فما بالهم يهلكون عند متشابه، يعني يكذبون عند متشابه. وبعضهم بيقرأها ما فرق هؤلاء، يعني ما جعلهم يفرقون بين المحكم والإيه والمتشابه. بقول ما فرق هؤلاء؟ يستفهم من أصحابه، يشيروا إلى إناء أناس ممن حيحضر مجلسه من عامة الناس، فإذا سمعوا شيئا من محكم القرآن ومعناه حصل معهم فرق أي خوف، فإذا سمعوا شيئا من أحاديث الصفات انتفضوا كالمنكرين لهم، فلم يحصل منهم الإيمان الواجب الذي أوجبه الله تعالى على عباده المؤمنين. قال الذهبي حدث وكيع عن إسرائيل بحديث إذا جلس الرب على الكرسي فاقشعر الرجل عند وكيع فغضب وكيع وقال أدركنا الأعمش وسفيان يحدثون بهذه الأحاديث ولا ينكرونها. طبعا الحديث ده لم يثبت إسناده، حكاية لفظ جلس الشيخ أبان ضعف هذا الإسناد، إنما اللي ثبت بالإسناد على وارتفع وصعد، على وارتفع وصعد. يقول وربما حصل معهم من عدم تلقيه بالقبول ترك ما وجب الإيمان به من الإيمان به، فتشبه حالهم حال من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فلا يسلم من الكفر إلا من عمل بما وجب عليه في ذلك من الإيمان بكتاب الله كله واليقين، كما قال تعالى والذي أنزل عليك الكتاب منه الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فهؤلاء الذين ذكرهم ابن عباس تركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن، وهو حق لا يرتب فيه مؤمن، وبعضهم يفهم منه غير المراد من المعنى الذي أراده الله فيحمله على غير معناه، كما جرى لأهل البدع من الخوارج والرافضة والقدرية ونحوهم. وبيقول هنا بقى فائدة مهمة جدا، ممن يؤول بعض آيات القرآن على بدعته وقد وقع منهم الابتداع والخروج عن الصراط المستقيم، وسبب هذه البدع جهل أهلها، ده كان مهم جدا، وقصورهم في الفهم وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وعدم تلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا محصي ثناء عليه. إيه سبب البدع بقى؟ هو الحاجات دي غير سائغة، وعشان كده أصحاب البدع بيعاقبوا وبيأثموا. إيه بقى؟ يبقى جهل أهلها وقصورهم، وبعدين يتكلموا بالجهل، يعني هو جاهل ويتكلم هو جاهل، وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد والتوفيق بين النصوص وعدم ضرب نصوص الشريعة بعضها ببعض ورد المتشابه إلى المحكم. لازال هيبتدي يجيب بقى إيه النصوص أو تفسيرات العلماء في قوله ولا منه آيات محكمات هن أم الكتاب أخر متشابهات. إيه بقى المتشابه ده بقى؟ لا مش أحس صفات بقى مطلقا كده، الأحاديث لا تحدث بها من لا يفهمها ويسيء الظن في الله عز وجل. بيقول هنا في زاد المسير: منه آيات المحكمات، المحكم يعني المتقن المبين، وفي المراد به ها هنا ثمانية أقوال. قول الأول أنه الناسخ، وقول ابن مسعود وابن عباس وقتادة والسدي في آخرين. هذا معنى المحكم هو الناسخ. معنى الثاني أنه الحلال والحرام، وهي رواية عن ابن عباس ومجاهد. معنى الثالث أنه ما علم العلماء تأويله، ورواية عن جابر بن عبد الله. المعنى الرابع أنه الذي لم ينسخ، مش فيها نسخ ومنسوخ، لا لم ينسخ أصلا، لم يتعرض له نسخ، قاله الضحاك. والخامس أنه ما لم تتكرر ألفاظه، قال ابن زيد. والسادس أنه ما استقل بنفسه ولم يحتاج إلى بيان. السابع أنه جميع القرآن غير الحروف المقطعة. والثامن أنه الأمر والنهي والوعد والوعيد والحلال والحرام. الجوزي في زاد المسير في علم التفسير. احنا ليه بنرجع لزاد المسير او لكلام الموردي في النكت والعيون؟ على اساس ان هو كتاب جامع للاقوال بطريقه منظمه ومختصره. اشوف هو جاب لك 8 اقوال في سطرين اهم بطريقه منظمه ومختصره. انت لو قعدت تقرا الكلام اللي موجود في الكتاب يعني هتتلخبط. النكت والعيون للموردي. فابن الجوزي بيقول بقى ايه: واما قوله في المتشابه 7 اقوال ورد في تفسير في تفسيرها 7 اقوال عن السلف. قول الاول انه المنسوخ، وهو قول ابن مسعود وابن عباس وقتاده والسدي في اخرين. القول الثاني انه ما لم يكن للعلماء الى معرفته سبيل، كقيام الساعه، وهو مروي عن جابر رضي الله عنه. والثالث أن المتشابه مثل الحروف المقطعة، كقوله ألف لام ميم ونحو ذلك، قاله ابن عباس. والرابع أنه ما اشتبهت معانيه، قاله مجاهد، يعني احتمل أكثر من معنى. والخامس أنه ما تكررت ألفاظه، قاله ابن زيد. والسادس أنه ما احتاج إلى بيان، ذكره القاضي أبو يعلى عن أحمد. وقال الشافعي: ما احتمل من التأويل وجوها. وقال ابن الأنباري: المحكم ما لا يحتمل التأويلات ولا يخفى على مميز، والمتشابه الذي تعتبره تأويلات. قول السابع في المتشابه أنه القصص والأمثال، ذكره القاضي أبو يعلى. يبقى على هنا المتشابه هيكون هو ايه؟ هيدخل فيه حقائق الصفات. احنا بنقول صفات ربنا ما ننفعش نقول ملهاش كيف، نقول لها كيف لا يعلمه الا الله، صح كده؟ فده هيدخل في المتشابه. هيدخل في المتشابه، ودي علاقتها بالباب اللي معانا. عشان كده احنا بنقول يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ايه المتشابه اللي هلكوا عنده؟ انهم عمالين يكيفوا الصفات، وكيفية الصفات من المتشابه الذي لا يعلم تأويله الى الله عز وجل. خلاص يا اخوانا. الكيف مجهول، وده اضبط. يبقى لها كيف لكنه ايه؟ مجهول. طيب، فيه مسائل: عدم الإيمان بجحد شيء من الصفات من الأسماء والصفات. مسألة ثانية: تفسير آية عدم الإيمان بجحد شيء من الأسماء والصفات، يعني معناها نفي الإيمان عمن جحد شيئا من الأسماء والصفات. عدم الإيمان هنا يعني انعدام الإيمان. وطبعا ده في من يجحد أو ينكر ظواهر الآيات ويكذب ما تواتر من نصوص الصفات. تفسير آية الرعد وقول الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، إيه تفسيرها؟ أنهم جحدوا أن يتسمى الله عز وجل بهذا الاسم. ترك التحديث بما لا يفهم السامع، حديث البخاري عن علي رضي الله عنه قال إيه؟ حديث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ذكر العلة أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسله ولو لم يتعمد المنكر، يعني اللي بينكر منكر كلام هو شايفه مش صح، بتقص عليهم قصص وتحدثهم بغرائب وبأعجيب وهم لا يعرفونها فيكذبوها، وهم ما يعرفوش إنها من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. كلام ابن عباس لمن استنكر شيئا من ذلك وأنه أهلكه، ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابه. طيب كمل إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.